قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه. وقال: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، فكانوا يقرؤون الناس. وقدم بلال بن سعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. لأنه ذكر في الباب الذي قبل هذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكيف كان خروجهم، وكيف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خرج مختفيا لما حصل له من الإيذان كفار قريش. وهذا الباب وهذه الترجمة تتعلق بمقدمه عليه الصلاة والسلام ومقدم أصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانوا يقرؤونهم القرآن. يعني معناها أن قدومهم إليهم كان ليعلم هؤلاء المهاجرون الذين تقدمت هجرتهم ليعلموا الأنصار القرآن. ثم إنه قدم بعد هؤلاء، يعني بعد مصعب بن عمير وبعد عبد الله بن مكتوم، قدم جماعة منهم عمار ومنهم سعد ومنهم بلال، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء قدموا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة تقدم أصحابه أو بعض أصحابه في الهجرة إلى المدينة، وذهبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من الذين قدموا قبله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين سموا في هذا الحديث، وهم مصعب وأم مكتوم وبلال وسعد بن الوقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعدد آخر غير هؤلاء. وكان في العدد الذين قدم فيهم عمر 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يقرؤون، وكان يعني بعضهم كان يقرأ القرآن. قال البراء رضي الله عنه: فحفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، يعني وسور أخرى، يعني حفظ هذه السورة وحفظ سورا أخرى من المفصل، يعني من السور القصار. والمفصل يبدأ بقاف، لأن القرآن 7 أحزاب، والحزب السابع منها حزب المفصل، وهو يبدأ في سورة قاف. فإذا قيل المفصل فهو هذه السور التي بدايتها قاف إلى آخر القرآن، والبراء رضي الله عنه وارضاه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واذا هو البراء قد حفظ سورا من القران المفصل فيها سبح اسم ربك الاعلى، فانه سمى هذه السوره والسور الاخرى ما سماها ولكنه اشار اليها اشاره. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينه، فرح الانصار بمقدمه عليه الصلاه والسلام، وما مر عليهم يوم اشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه، حتى خرج الإماء وهن يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وضعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيكن ليلة بواد وحولي إبصر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبول لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حمل إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومتها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الهجرة، وأنهم لما قدموا المدينة وكانت بلادا فيها الحمى فيها الوباء الذي هو الحمى، فكان أبو بكر وعك وكان بلال أيضا وعك، فكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها فتقول كيف تجدك، وتأتي إلى عمها وتأتي إلى بلال فتقول كيف تجد يعني كيف حاله. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ويتمثل بالبيت كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الإنسان يصبح في أهله وهو موجود بين أظهرهم، و قد يقول له صبحك الله بالخير أو صبحك بالخير ثم يمسي وهو ميت، ولهذا يقول والموت أدنى من شراك عليه يعني أقرب إليه من شراك عليه إلى رجله، لأن شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم الذي يربط بالنعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهر الرجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل، ويقول والموت أدرى من شراك نعله يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب، ليس هناك مسافة بينها وبينه وليس هناك بعد بينها وبينه، وإنما هو متصل بها، والموت قد يصبح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا، فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر، وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال فكان يتذكر مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، فكان إذا أصابت الحمى و يعني أقلعت عنه خفت يعني ينشد الأبيات التي يتذكر فيها مكة وما حولها وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، ويتمنى أن يكون هناك. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك، فدعا الله عز وجل لهذه المدينة فقال اللهم حبب إلى المدينة حبب إلينا المدينة عبنا مكة أو أشد، اللهم صحح حالنا اللهم صحح حالنا يعني اجعلها لنا اجعل لنا فيها صحة وعافية وخلصنا من هذا المرض ومن هذا الوباء هذه الحمى وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن تحبب إليه تحبب إلى الأنصار إلى المهاجرين الذين كانوا يحبون مكة حبا شديدا ولكنهم أخرجوا منها كارهين. رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ثم خرج منها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. فبين عليه الصلاة والسلام محبتهم لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة. وقد مكث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل أوحى إليه مكث 13 عاما يدعون في التوحيد ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له الهجرة وقال هذه المقالة لما خرج منها إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرج منك لما خرجت. فكان بلال يتمنى يعني مكة ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم صححها لنا اللهم بارك لنا في صاعها ومدها اللهم انقل حماها إلى الجحفة حماها إلى الجحفة. وكان فيها يهود إلى أنه دعا بأن تنقل حماها إلى الجحفة لأن فيها يهود. وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة وعن المهاجرين بعضهم أصابه حمى فكان أبو بكر يقول هذه المقالة وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقلت ممن استجاب لله ولرسوله فآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين فكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حتى من الزهري مثله.
وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن عدي بن خيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه لما حصل من التأخر في إقامة الحج على الوليد بن عقبة فإنه كان الناس يتكلمون وكان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وإنما أخر قامت الحج عليه يريد أن يختار وأن يتحقق حتى تثبت البينة. فكان الناس يتحدثون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه فجاءه عبيد الله بن عدي بن خيار يريد أن ينصحه ثم إن مما قاله عثمان إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فآمنت به وما غششته وهاجرت الهجرتين وهاجرت الهجرتين وكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقول من هذا قوله هاجرت الهجرتين لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مدينة هاجر إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها فإنه تزوجها وهاجر هو إياها إلى المدينة، ثم بقيت عنده سنتين ومرضت وماتت، والناس في بدر سنة بدر، وكان خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرضها، فماتت قبل وصول الغزو الذين خرجوا إلى بدر. ثم بعد أن مات زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، فكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه، واحدة بلعت بعد الأخرى، رقية أولا ثم أم كلثوم بعد ذلك، لهذا يقال له ذو النورين، لأنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. فمحل الشاهد من هذا قوله هاجرت الهجرتين، لأنهم من هاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليجاهد معه، وحصل ذلك منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاهد لنفسه وجاهد لناله، وكان من أثرياء الصحابة، وكان قد أنفق الأموال الطائلة في تجهيز جيش العسرة، وهو جيش الجيش الذي ذهب إلى تبوك في غزو الروم، فإنه جهده بالأموال الطائلة الأموال الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قعب قال حدثنا غالب قال واخبرني يونس عن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد بن عبد الله قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجه حجها عمر، وجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا امير المؤمنين ان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فاني ارى ان تمهل حتى تقدم المدينه، فانها دار العزه والسنه والسلامه، وتخلص لاهل الفقه واشراف الناس وذوي رايهم. قال عمر لاقومن في اول مقام اقومه بالمدينه.
وهذا الحديث هو قطعه من حديث طويل اورده البخاري رحمه الله مطولا في موضع اخر، وهذه قطعه منه، لانه بلغه كلام عن بعض الناس، فاراد ان يتكلم في الناس بديننا، فلقي عبد الرحمن بن عوف فقال له ان الحج يجمع غوغاء الناس ويجمع اخلاق من الناس، فارى ان تؤجل هذا الكلام الذي تريد ان تكلم به الى وصلت المدينه، لان فيها اشراف، يعني يكون هناك اشراف الناس وهناك اهل الفقه، ويعني والمدينه يعني هي بلد لأنها دار الهجرة والسنة، وفي بعض النسخ والسلامة بدل السنة، ونفوذ فقال عمر قبل مشورة عبد الرحمن، وقال لا أقوم أن هذا في أول مقام أقوم في المدينة. وفعلا فإنه لما قدم إلى المدينة يعني أول يعني عمله أنه خطب الناس، اجتمع الناس وقربوا من المنبر، وكانوا قد سمعوا منه هذا الكلام وهو هناك، فخطب الناس خطبة طويلة تكلم فيها عن الرجم، وأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه قد يأتي قد يقول أحد لم يجد الرجم في كتاب الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأتى بكلام طويل، ومنه قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطولي كما قلت مرة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وتكلم كلاما كثيرا اشتمل على جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا قول البخاري قول عمر قول عبد الرحمن هي دار الهجرة، فإنها دار الهجرة يعني المدينة. قال إن الحج يجمع أخلاق الناس، فأرى أن تؤجل ذلك إلى المدينة فإنها دار الهجرة، ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله أورد هذه القطعة من كلام عمر من كلام عبد الرحمن أو من محاورة عبد الرحمن لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة. والحديث طويل وسيأتي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها أخبرته أن عثمان بن عفان بن مضعون طار لهم في الصفا حين اقتلعت الأنصار على سبيل المهاجرين. قالت أم العلاء اشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأني أنت وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال أنه فقد جاءه والله يقين، والله إني لأرسله الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزاني ذلك، فنمت فرأيت لغضمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث وهو حديث أم العلاء
من خارجة من زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم
بايع أم العلاء وهي من الأنصار خارجة من زيد هذا من التابعين وهم فقهاء المدينة السبعة، أحد الفقهاء السبعة خارجة من زيد بن ثابت وهو من كبار التابعين، لكن أم العلاء هي صحابية وهي تحدثه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكانت أيديهم خالية وليس معهم شيء، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اخترعوا وضربوا السهام بقرعة حتى يأخذ كل نصيبة. قالت فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني خرج لنا عثمان بن مضعون بقرعة، يعني صار من نصيبنا، يعني طلع في القرعة أن من نصيبهم عثمان بن مضعون، فكان معهم في بيتهم فمرض ثم إنه توفي، فلفوه في أكفانه، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنت أم العلاء على عثمان بن مضعون وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل، فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشهد عن أمر مغير لا تعلمه، فقال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي أنت وأمي فمن؟ بذاك أبي وأمي وأنت مفني بأبي وأمي. فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له خير، يعني وأرجو له الخير وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام، إنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه منه فيهما جميع، يعني هو تواضع أو أن ذلك وأنه قبل أن يوحي الله عز وجل بما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الإخوان. لكن نقول من هذا أن الإنسان وإن رأى الخير على إنسان إنه لا يشهد له بجنة إنما يرجو له الخير، لهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه، ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، من كان من المحسنين فيرجى له الخير ومن كان من المسيئين فيخشى عليه العقوبة. والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدة انهم العشر المبشرين بالجنة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وسوى ابو عبيدة بن الجراح هؤلاء عشر بشر المبشرين بالجنة في حديث واحد. وهناك اخرون منهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الحسن والحسين ومنهم ثابت بن قيس بن شماس ومنهم عكاشة بن نحصن ومنهم بلال ومنهم عدد كثير. جاء حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشهادة في أرض الجنة ويشهد لهم بأعيانهم في الجنة ويقال هذا رجل من الجنة وكان يمشي بين أظهرهم ويقول هو من أهل الجنة وكذلك من بعدهم يشهده بالجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك ومن لم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان محسنا يرجى له الخير وإن كان مسيئا يخاف عليه من العقوبة.
وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتل سراتهم في دخولهم في الإسلام.
وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة يعني فيه ذكر تمهيد للهجرة وأن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا اليوم وهو يوم بعاث وهو يوم قتل فيه الأوس والخزرج وتناحروا وكان بينها حروب وكان من الأيام التي جاءت بينهم يوم بعاث وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لسنوات فقتل جماعات منهم قتل سراتهم يعني أناس من كبارهم السرات جمع سري هو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا واتحدت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وإخوة متآلفين متحابين جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا فجمع الله بينهم بالإسلام. فكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام حصل اقتتال بينهم وذهب من ذهب منهم ثم جاء الإسلام وجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم الأوس والخزرج صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة.
فقال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى فعندها قيمتان تغنيان بما تعذبت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
وهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بيت الذي فيه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكان ذلك في يوم عيد إما أضحى وإما فطر وكان عندها جاريتان تغنيان بما تعاجبت به الأنصار يوم بعاث لأنه لما ذكر يوم بعاث وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة ذكر هذا يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر بعاث وأنه حصل بينهم بين الأنصار مقتلة وأنهم انشدوا في ذلك أشعار وكانوا ينشدون هذه الأشعار فكان الجارية كان عند عائشة تغنيان في بعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار في يوم بعاث، فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمار الشيطان هو الغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا عيدنا أهل الإسلام،
فإن لكل قوم عيدا ما يعيدنا
أهلنا، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. فمقصود من هذا أن الأطفال الصغار أنه يمكن أن يتسامح معهم إذا حصل منهم شيء من اللعب في العيدين، شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد إذا حصل من أطفال صغار أنه لا بأس به في هذا الحديث، لأن هذا إنما حصل من جاريتين، ما حصل من نساء، ما حصل من رجال، وإنما حصل من جاريتين صغيرتين. فدل هذا على التوسعة في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال، بالنسبة لجواري الصغيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد أهل الساعة.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث شاء قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد بن طبعي قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علوم المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فاقام فيهم 14 ليلة ثم ارسل الى امرئ بني النجار، قال فجاءوا متقلبي سيوفهم، قال وكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر فتره ومرأوا بني النجار حوله حتى القى بثنائي ابي ايوب، قال فكان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم، قال ثم انه امر ببناء المسجد فارسل الى امرئ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمروني بحاجتكم هذا، فقالوا لا والله لا نطرق ثمنه إلا إلى الله، قال فكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنفشت وبالخرب وبالخرب فشويت وبالنخل فقطع، قال فصفوا النخل قبلة المسجد، قال وجعلوا عبادتيه حجارة، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة.
حديث أنس بن مالك هذا أيضا يتعلق بمقدم رسول المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة نزل في علويها يعني في قباء عند جماعة من العوس من بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، ثم جاء من النجار متقلب السلاح ليصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في قباء بعد أن مكث فيها ما يزيد على 10 أيام، وبنى وأسس فيها مسجد قباء وصلى فيه، ثم اتجه إلى المدينة وقد أردف أبا بكر وسلم النجار حوله متقلب السلاح حتى نزل بثناء دار أبي أيوب الأنصاري، وهو مكان قرب هذا المسجد، قرب هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركت الصلاة في أي مكان يحين وقت الصلاة يصلي فيه، وكان يصلي في مرابط الغنم، وهذا يدلنا على أن على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وأنها ليست من نجسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم، ويدل على طهارة الأبواب من الغنم، طهارة الأرواب، وكذلك الإبل أيضا أبوالها وأرواحها طاهرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء مسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لاثنين من الأنصار من بني النجار فقال ثامنوني يعني بيعوه علي يتعوضهم في الثمن. وقال لا نجد ثمنه إلا من الله عز وجل فقال لا وأصر على أن يكون بالثمن لا بالمجان فاشتراه منهم. ثم وكان فيه نخل وكان فيه قرب وفيه قبور لبعض المشركين فأمر بالقبور فنبشت وأمر بالنخل فقطع وأمر بالخرب فسوي. ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة وأصحابه معه وكانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون وأنه فسلم معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة تنصر الأنصار والمهاجرة. فمقصود من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة وهو كيف وصل وأين نزل وماذا عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن ينسجد. وكل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمر النمري ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من مهاجر بعد الصدر.
وهذه الترجمة وهي إقامة المهاجر بعد نسكه يعني في مكة يعني هذا أورد فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ثم يغادروها ولا يبقوا فيها لأنها دار تركوها من أجل الله عز وجل فأراد أن تخلص لهم هجرتهم. ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة مهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها لأنها هي الدار التي هاجروا منها إلى المدينة كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم وهي المدينة ويكرهون أن يموتوا في دار الدار التي هاجروا منها وهي مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة من مكة إذا قضوا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من هذه الأيام ثم يغادروها يعني بعد صدره بعد النزول من منى فإنهم يبقون في مكة ثلاث أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها لا يبقون فيها لأنها دار التي هاجروا منها فهو يريد أن تخلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه وهو مكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب التاريخ من أين عرف التاريخ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سعد بن سعد قال ما عدت ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفاته ما عدت إلا من مقدمه المدينة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فخلفت أربعا وجرفت صلاة السفر على الأولى. باب عن عبد الرزاق عن معمر.
وهذه الترجمة وهي باب التاريخ ومن أين بدأ التاريخ
التوحيد؟
من أين عرفوا التاريخ؟ يعني المفروض من هذا يعني كيف بدأ التاريخ؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته هو الذي يعني جعل أو هو الذي بدأ يعني هذا العمل الذي هو التاريخ بالهجرة، وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد أن يجعل هناك وقت يؤرخون به، ففكروا وشاور الصحابة فاتفق الرأي بعد ذلك بعد المشاورة على أن يبدأوا بالهجرة، بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب في هذا أن هذا الوقت هو الوقت الذي ظهر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصارت دعوته بدل الإصرار صارت في علانية، و يعني صار للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلظهور الإسلام في هذه الهجرة ولعزة المسلمين وانتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتماع المهاجرين والأنصار بعد الهجرة في هذه المدينة وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم فرض الجهاد في هذه المدينة، اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة أن يجعلوا الهجرة هي مبدأ التاريخ، أن يجعلوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة التي في هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هي مبدأ التاريخ، ولم يؤرخوا بالمولد ولم يؤرخوا بالمبعث ولم يؤرخوا بالوفاة، وإنما أرخوا بهذا الحدث الذي ظهر فيه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي ظهر فيه هذه الشريعة والتي ظهر فيها انتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة. وكان ممن أشار بذلك عثمان وعلي، وكذلك أيضا عمر رأى هذا ثم جعله عمر رضي الله عنه جعله عمر يعني أمرا يتبعه الناس، فأرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته في ربيع الأول، ولكنهم جعلوا التاريخ من أول المحرم، لم يجعلوه من ربيع الأول، جعلوا السنة تبدأ من المحرم ولم يجعلوها تبدأ من ربيع الأول، وقالوا إن السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت بيعة العقبة في وقت الحج، فبايعه الأنصار بيعة العقبة، وأول شهر استهل بعد هذه البيعة وبعد أن وجد الاتفاق على أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن يهاجر إلى المدينة فينصروه ويؤيدوه، أول شهر هو شهر الله المحرم، أول شهر يستهل بعد هذا الاتفاق على أن يقدم عليهم وينصروه ويؤيدوه هو شهر المحرم، وقالوا أيضا هو الشهر الذي يكون فيه انصراف الناس من الحج ويكون فيه قدوم الناس من الحج، ويكون هو أول السنة فتكون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وشهر المحرم هو الشهر الأول من شهور التاريخ. وهذا العمل الذي هو مستمر والذي نحن الآن في أول السنة العاشرة بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي هو شهر المحرم الذي جعله عمر هو أول سنة التي يعرف بها، قد مضى على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 1409 والتاريخ إنما هو مبني على عمل هذا الرجل المحدث الملهم الفاروق، فصارت أربعة وبقي صلاة السفر على الأولى، يعني على أن تكون ركعتين مقصورتين، فالمسافر يقصر الصلاة يقصر رباعية ويجعلها اثنتين بدل الأربعة، وهنا تم جازة، ولكن السنة والأفضل أن يقصر. ومن العلماء من قال إن القصر في السفر عزينة وأنه ليس رخصة، لكن الصحيح أنه لو أنه رخصة، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى، والأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان الرباعية اثنتين ويصليها أربعا وهو في السفر جائز، وصح ذلك. ونقف الآن ونجيب على آية الجبهة. قال هيئ لنا مقيلا، فذهب وهيئ لهم مكانا، ثم جاء اليهم ودعاهم وذهبوا معه ونزلوا عنده، واستمر ينزل عند ابي ايوب حتى بين المسجد وبين الدور التي في جوار المسجد، بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن. ثم قال أي دور أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب هذه دار وهذا دار من أقرب الناس، وكان من أخواله من النجار، أبو أيوب من النجار، ثم أخواله يعني هم يعني جده عبد المطلب أمه من بني النجار، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن جده عبد المطلب أمه منهم. الإنسان إذا قام إذا كان في البلد فإنه يصلي الجماعة مع المسلمين، لكنه إذا صلى يتم، لكنه لو صلى وحده يقصر ما دام أنه يصبح به القصر. أما إذا كان يريد أن يبقى أربع أيام أكثر أول ما دخل البلد عنده عزم على أن يبقى أربع أيام أكثر، فهذا مقيم على أقل مسافر يتم، يصلى وحده ولا يصلي مع الجماعة. لكنه إذا كان له قصر وهو قام أقل أربع أيام فإن صلى مع الجماعة يصلي، أو إن عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي كما يصلي لنا، ولكنه لو صلى وحده فإنه يحصل.
الإنسان يغتنم الفرصة ولا يعرض نفسه لأن يكون متحملا بدين فيقف عليها الشيخ المستقبل، ما دام الامر فيه سهوله ويسر كل اللي لم يحرص على ان يؤدي الفرق في وقته. واذا وجد مشقه فالاولى له ان يسر.
ما إذا هربت
ولم يتمكن الناس منها فلهم أن يرموها. يصير مثل الوحش، يصير مثل الصيد. أقول يصير ذبحة مثل ذبحة الصيد. لكن لو أراد أن يعني ينفصل عنه لو ينفصل، لكن ما يدخل معه.
ما يدخل معه هذا.
نعم.
شوف وش
الخراب. الخراب. الخراب يعني أشياء خريبة. يعني أماكن خريبة.